الحمد لله الذي لا يفتح حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب امله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مدير الظالمين مدرك الهاربين مثال الظالمين طريق المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد. الحمد لله الذي لا يهتف حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب امله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مدير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين طريق المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأثنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. والصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة البضعة الزائرة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الصديقة الصغرى زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على صدقي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين، وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبله، مكن له دينه الذي ارتضيته له يعبدك، مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به، وانصره وانتصر به، وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم ألمم به شعثنا، واشعب به صدعنا. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. وصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبضر تكشفه، ونصر تعزه، وسلطان حق تظهره، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله، فإن التقوى هي ركيزة القيم، وهي أساس الحياة الطيبة. بالتقوى يعيش الإنسان حياة طيبة في دنياه وأخراه. التقوى هي الطريق، وهي السبيل، وهي الأداة لتحقيق الحياة الطيبة. فاتقوا الله حتى تعيشوا حياة طيبة، اتقوا الله حتى تسعدوا في الدنيا وتفلحوا في الآخرة. بتقوى الله، بالتقوى بما تعني من كلمة، بما تحمل من معاني، بما تستوعب من قيم. بالتقوى نعيش حياة مستقرة آمنة سعيدة، حياة طيبة ملؤها الطيب في فكرها وسلوكها، حياة نعيش حياة طيبة في هذه الدنيا، حياة الاستقرار، حياة الأمن، حياة الطمأنينة، حياة السكينة. بالتقوى نحقق الحياة الطيبة التي تؤمن لنا الأمن والاستقرار والطمأنينة. فاتقوا الله ما استطعتم من أجل تحقيق الحياة الطيبة في الدنيا والحياة الطيبة في الآخرة. الإنسان العاقل، الإنسان الذي يدرك حقيقة الحياة، يسعى من أجل بناء الحياة الطيبة، والتقوى تبنى الحياة. فهلم نعم نسعى جميعا لبناء حياة طيبة يسعد فيها الأجداد ويسعد فيها الأجيال. الحياة الطيبة هي منبع الخير، هي منبع كل الخيرات. للحياة الطيبة يعيش الإنسان حياة مستقرة يحقق فيها تطلعاته ويشبع فيها رغباته، وبالحياة الطيبة يعيش الاستقرار النفسي والاطمئنان القلبي والرفاه المادي والأمن الاجتماعي وما شابه. بالحياة الطيبة، الحياة الطيبة هي التي تمكننا من العيش سعداء
فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم. بالتقوى نستطيع ان نحقق الحياة الطيبة. فاتقوا الله يا عباد الله حتى تحظوا بحياة طيبة. فما هي؟ كيف نحقق تلك الحياة؟ ما هي قواعدها؟ ما هي اصولها؟ ما هي مفرداتها؟ في هذا البحث في هذه الخطبة سأجيب على بعض تلك الأسئلة، وفي مجال آخر وقت آخر سأكمل ذلك البحث. في هذا اليوم المبارك أتحدث عن أسس الحياة الطيبة، الأصول التي من خلالها يمكننا أن نحقق الحياة الطيبة، هذا من جانب. ومن جانب آخر ما هي القيم المعنوية التي نحتاجها لتحقيق الحياة الطيبة. وإن شاء الله في وقت آخر سوف أتحدث عن مفردات الحياة الطيبة. أما أصول وأسس الحياة الطيبة فتتلخص في أمرين، تتلخص في العمل الصالح والإيمان بقيم السماء. كل الحياة الطيبة تتلخص في هاتين القيمتين، بهما نحقق الحياة الطيبة. يحققها الرجل كما تحققها المرأة، يحققها المجتمع كما تحققها الأمة، فكل يحققها الفرد كما يحققها المجتمع. كل إنسان بإمكانه أن يبني له حياة طيبة ولو كان المجتمع يعيش في تعاسة وشقاء. بإمكانه حينما يعمل صالحا وحينما يؤمن بقيم السماء، ذلك الإيمان الذي ينعكس على واقعه العمل، ذلك العمل الذي ينبعث من الإيمان والخلوص لله، هذه يمكن الإنسان أن يحقق الحياة الطيبة. كل شقاء يعيشه الإنسان هو سببه المباشر، وإن كان التاريخ والتراكم التراثي دور في شقائه، لكنه بإمكانه أن يزيل ذلك التاريخ وذلك التراث عن كاهله ويبدأ لتأسيس حياة طيبة. هذا الأمر بيده، إنسانا ذكرا كان أو أنثى، تحقيق الحياة الطيبة موكول إلى الإنسان نفسه. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم: ما عندكم ينفد وما عند الله باطل. شوفوا أصل التفكير في الحياة، هذه النظرية حينما يستوعبها الإنسان بأن ما يملك من كل إمكانات ينتهي ويزول، وما عند الله سوف يبقى، وما عند الله يبقى ويتحرك وفق هذا الأسر، هنالك سيتمكن من العمل الصالح والإيمان بالقيم. ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله سبحانه وتعالى يجزيك حينما تصبر لبناء حياتك الطيبة، حينما تصبر على العمل وعلى القيم والإيمان، ستلقى الجزاء الأوفر وهو الحياة الطيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعمل الصالحات واقع الخارجي سلوكياته برامجه وتطلعاته وأفكاره كلها صلاح في صلاح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، لا فرق، من يعمل الصالحات سواء كان رجلا أو كان امرأة، كان شيخا أو كان شابا، كان سهلا أو كان طفلا، كان ذكرا أم كان أنثى، من يعمل الصالحات، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يؤمن بالله، يؤمن بالآخرة، يؤمن بقيم السماء، يؤمن بالعدالة، يؤمن بالحرية، يؤمن بنفسه، يؤمن بقدراته، يؤمن بما أعطاه الله إياه من إمكانات كبيرة وهائلة، يؤمن بأنه هو الذي يحدد مصيره وهو الذي يصنع شخصيته، ويصنع كيانه ويصنع مستقبله. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اذا الحياة الطيبة ركيزتها العمل والايمان. حينما يعمل الانسان دائما وابدا فلتكن حياته كلها دؤوبة بالعمل الصالح. لا يعمل سيئا، لا يعمل صالحا، لا يعمل الا ما فيه صلاح له ولمجتمعه ولامته ولدينه، ويؤمن بنفسه كما يؤمن بقيمه، يؤمن بقيم السماء اجنع، ويؤمن بما اعطاه الله اياه من قيم سماويه، يؤمن بهذه القيم، يؤمن بقدراته، لا يستسلم نفسه، يثق بامكاناته، يثق بانه هو الذي يحدد مصيره. حينما يؤمن الانسان ويعمل الصالحات هنالك سيحقق الحياه الطيبه. هذه هي اصول واسس وركائز الحياه الطيبه، العمل الصالح والايمان بقيم السماء. اما ما هي المبادئ والنظريات او ما هي الافكار المعنوية التي يجب ان يتحلى بها حتى يحافظ على تلك الحياة ويسهل طريق تلك الحياة؟ هنا اذكر اربعة امور تساعدنا في تحقيق الحياة الطيبة، بل هي التي توجهنا وتدفعنا نحو تحقيق الحياة الطيبة. الامر الاول، لا بد ان ينبني تفكير الانسان على التفريق بين الطيب والخبيث. الحياة تنقسم الى امرين، الى طيبات والى خبائث. الزواج امر طيب، الزنا امر قبيح، السعي للقمة العيش امر طيب، السرقة والاستغلال امر خبيث، التنافي مكانه للمؤمنين امر طيب، الغيبة والنميمة امر خبيث، وهكذا. لا بد ان نعتقد في داخل امخاخنا ان هناك فرق بين الطيب والخبيث. لا يستوي اساسا الطيب والخبيث، لا بد ان نميز ونفرق بين الخبيث والطيب، ونتطلع دائما وابدا للطيبات. ان الخبيث لا يستوي مع الطيب، لا يستويان. اذا كان عندنا هذه النظرية بالتالي لا يمكن ان يتساوى الخبيث مع الطيب، وبالتالي هذا ينعكس على السعي نحو الخبيث والسعي نحو الطيب وإدران الخبيث. هذا له دور اساس في انطلاقتنا وعملنا نحو الطيبة. المفردة الاولى هي ان لا بد ان لا نساوي بين الخبيث والطيب. يقول الله سبحانه وتعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. شوفوا هذه تعطي اطار عام للتمييز والارتباط بالطيبه. الانسان قد يتاثر بالكثره، بالجو العام، بالمغريات التي تزينها الخبائث. لاحظ المجتمع ينجرف وراء شيء من الخبائث، وتلاحظ كل الناس او اغلب الناس وراء ذلك الخبيث. انت في تفكيرك لابد ان ترفض هذا الطريق ولو اعجبك كثره الخبيث. كثره الخبيث مهما صار، كثره الخبيث لا بد ان تميز بين الامرين، ولا تنهار ولا تستسلم ولا تنهزم امام الخبائث. في ذهنك، في تفكيرك، ان الطيب هو اساس الحياه، هو اساس التقدم، هو اساس السعاده، مهما كان قليلا، مهما كان محصورا، مهما كانت الاشياء السلبيه تحومه وضده، هذه العقلية أساس. إذا عقليتنا لابد أن نبنيها على قبول الطيب ورفض الخبيث، على عدم التساوي بين الطيب والخبيث، إنما العاقل حينما يخير بين ما يصلحه وبين ما يضره يختار ما يصلحه، فالطيب هو الذي يصلحه والخبيث هو الذي يضره، وبالتالي لا يمكن أن تتساوي الخبائث مع الطيبة. في انت تريد تقوم بعمل، تريد تبني نظريه، تريد تنتقد الفكره، تريد تمارس سلوكا، لابد ان تحدد هذا طيب او خبيث. فلا بد اذا ان تختار الطيب وتهجر الخبائث، وبالتالي هذه العقليه هي الاساس للانطلاق والسعي نحو الطيبه. حينما تكون الطيبات صدقيه في ذهنك، عظمه في ذهنك، لها مكانة في ذهنك، وحينما تنفر من الخبائث، ترفض الخبائث، تكره الخبائث، لا تقبل على الخبائث، هذا الإدرار كبير في عمل الصالحات وفي الإيمان بالقيم. لذلك لا بد أن نبني عقليتنا، أن نحدد إلى أنفسنا الطيبات ونكره إلى أنفسنا الخبائث دائما وأبدا، لأن الطيب والخبيث لا يمكن أن يستويا. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. إذن الإنسان العاقل، الإنسان الذي يتبع عقله، الإنسان الذي يتحكم في أهوائه وشهواته، الإنسان الذي يسيطر على أهوائه وشهواته، هذا الإنسان يميز بين الطيبات والخبائث، لا يستويان عنده أبدا، فبالتالي يختار الطيبة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني حلمية الطيبة وعدم تحريمها، وهذه نظرية مهمة في الواقع. حينما تحلل الطيبات الإنسان والمجتمع تقبل عليها، حينما تحرم الطيبات المجتمع سيلجأ إلى الخبائث، حينما تحلل الطيبات سنقطع الطريق على انسياب الناس نحو الخبائث، نقطع الطريق على الميل نحو الخبائث بتحليل الطيبات، لا نحرم ما أحل الله من طيبات. هذه المسألة مهمة، وبل من أهداف البدل الأنبياء هي تحليل الطيبات، لأن حينما تحلل الطيبات ولا يمنع الخصم عنها سيلتزم بها وتتكفي عن الخبائث، وحينما تحرم الطيبات هنالك ستلجأ، سيلجأ كثير من الناس إلى الخبائث بسبب تحريم الطيبات. فبالتالي لا بد من تحليل الطيبات، لا بد من جعل كل طيب حلالا كما حل الله سبحانه وتعالى، حتى لا تميل النفس ولا تحتاج النفس الى شيء من الخبائث. يقول الله سبحانه وتعالى يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات. لجان مستور، ما في بينك وبين الطيبات حواجز، التشريعات لا بد ان تؤكد على حلية كل طيب، هذه الحلية هي اساس. ولهذا يسألون الرسول ما هو الشيء الحلال؟ يقول كل طيب هو حلال. احل لكم الطيبات، اذا ما هو طيب لا يحرم ابدا، لا يمكن ان يحرم الله سبحانه وتعالى الطيبات، انما الانسان هو الذي يحرم الطيبات على نفسه. يسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات، الى ان يقول الله سبحانه وتعالى واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات، أحل لكم الطيبات من النكاح، من الأطعمة، من العلاقات، من ما شابه، من كل ما يحتاج إليه الإنسان، كل ما يحتاج إليه الإنسان حقيقة لبناء جسده أو نفسه أو روحه أو عقله هو حلال له، الله سبحانه وتعالى أحله له، ما يشبع رغباته، ما يشبع حاجياته الجسدية والروحية والنفسية والدنية كلها حلال أحلها الله سبحانه وتعالى. بهذه الحلية تبنى الحياة الطيبة. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم، هذه أمثلة لبعض المحللات، وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. شوفوا هنا الإحصان هو شيء طيب، السفاح شيء خبيث. ما هو الذي يمنع السفاح؟ غير مستخدي أخدان. ما هو الذي يمنع الصداقات المشبوهة؟ هو حلية الطيبة. يعني السبب اللي يخلي هذا الرجل وهذه المرأة وهذا الشاب وهذه الشابة يلجون إلى المحرمات، إلى الصداقات المحرمة، متخذات أخدان، إلى السفاح، إلى اللواط، إلى الزنا، ما هو؟ هو حرمة وتضييق الطيبة. أما حينما تكون مجال الطيبات مفتوح، حينما ييسر أمر الزواج، هل يلجأ الناس إلى الزنا والعلاقات المشبوهة؟ لا. حينما ييسر الطعام، هل يلجأ الناس إلى السرقة والنهب؟ لا. أما حينما يضيق الإنسان في عيشه، في تحقيق رغبته الجنسية، في طعامه، في ما شابه، هنالك يلجأ إلى المحرمات وإلى القبائل. سبب ما هو؟ سبب تحريم الطيبات أو منع هذا الإنسان من ذنوب الطيبات. ولهذا الله سبحانه وتعالى يؤكد على أن الطيبات هي الحلال وهي التي تمنع الحرام. فلا بد من تحليل الطيبات وتسهيل الطريق لاستحقاقها وبلوغها. يقول الله سبحانه وتعالى: ولذلك الأنبياء بعثوا من أجل تحليل الطيب. بعثت الأنبياء من أهداف الأنبياء، من مسؤولية الأنبياء لإصلاح الأمم، ما هو؟ وأن يحل لهم الطيبة. يعني الرسول إذا أراد أن يصلح الناس، يصلح البشرية، يحفظها من الخطايا، لابد أن يحل لهم الطيبة. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر بعد، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. حينما يحل لهم الطيبات هنالك يكون سهلا تحريم الخبائث. حينما تكون الطيبات محللة لا يلجأ الإنسان إلى الخبائث. ولذلك في التاريخ الإسلامي قليل من الناس كان يلجأ إلى المحرمات، وببركة حلية الطيبات لا يحتاج الناس إلى الخبائث. لذلك لا يلجأ إلى الخبائث إلا مرضى النفوس، إلا معقدي النفوس. أما الإنسان الطبيعي، الإنسان الفطري الذي يجلس على فطرته يكتفي بالطيبات. ولذلك مسؤولية الأنبياء، مسؤولية الحركات الإصلاحية، مسؤولية الحركات التغييرية، وماذا هو البناء الحياة الطيبة؟ هي تأسيس وتشييد الحياة الطيبة من خلال حلية الطيبات ونشر الطيبات وما شابه. وتحريم الطيبات هو سبب، هو السبب في انحراف الأمة، وسبب انحراف شبابنا، وسبب انحراف فتياتنا هو تحريم الطيبات. يعني إذا أردنا أن نقرأ الواقع الخارجي قراءة سليمة ونعرف أسبابها الرئيسية وجذورها، هي تحريم الطيبات. حينما تحرم الطيبات يلجأ هذا الإنسان لارتكاب محرم، يلجأ إلى الخبائث. ولذلك هناك ردع شديد من الله سبحانه وتعالى يردع المجتمع أن يحرم الطيبة من الطيبات، بل يجعل الطيبات هي حق لهذا الإنسان المؤمن. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. لا تحرم. الله سبحانه وتعالى جعل لك الطيبة حلالا، فلماذا تحرمه؟ دين هو قائم على الحرمات، الدين قائم على الحلية. الله سبحانه وتعالى حينما خلق آدم فتح لنا مجال كل شيء حلال، بس هذه الشجرة. وهكذا الإنسان، المحرمات قليلة، المحرمات معدودة، أما المحللات لا تعد ولا تحصى. هذه النظرية الإسلامية وهذه السنة الكونية، المحللات لا تعد ولا تحصى والمحرمات معدودة محصية. أما حينما يكون العكس، كل شيء حرام، كل شيء يواجه الشاب محرم عليه يمنع منه، هذا يلجأ إلى الخبائث. حينما تمنعه مما أحل الله حينما تحرمه من طيبات الله هنالك يلجأ للخبر. لذلك هناك انذار: يا أيها الذين آمنوا. هذا التحريم يجي بسبب الإنسان بسبب فهمه الخاطئ أو بسبب تجمته أو بسبب جهله. قل الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. لأن الطيبات خلقت لمن؟ الله خلق هذه المتع وهذه الطيبات لمن؟ للهوى، للإنسان المؤمن، للإنسان المؤمن. هذا الطعام الطيب، هذه الرغبات التي تحقق عن طريق الطيبات لمن؟ للمؤمن. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تشرك. الله سبحانه وتعالى يقول خذ الزينة زين، من جانب آخر يقول سل، من جانب آخر يقول انشاء. هذه الحياة مفتوحة لك، جعل ما في الأرض للإنسان. الله سبحانه وتعالى جعل ما في الأرض جميعا لهذا الإنسان يتزين ويأكل ويشرب، بس الشرط لا يسرف، يعني لا يتجاوز الحدود التي لا يحتاج إليها، لا يأخذ أكثر من حاجته من رغبته، لأن يكون زيادة النقصان يكون هناك ضرر. ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قول لأن يجي واحد يقول هذا حرام، هذا الأكل حرام، هذا الشراب حرام، هذا العمل حرام، هذه الممارسة حرام، ويصيروا حرام، يحرمون ما لم يحرم الله، هذا ممنوع وهذا ما يصير وهذا كذا. هذه هي التي تخلي الشباب والفتيات، شباب الشباب يلجون إلى الخبائث والفساد. هذه الممنوعات التي لم يزل الله بأمر سلطان، ولذلك القرآن ينهانا عن تحريم ذلك. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ من حرمه؟ من اللي الحق حرمه؟ ما حد الحق أن يحرم ما أنزل الله، ما أخرج الله لعباده للناس والطيبات من الرزق. من يحرمه؟ الله سبحانه وتعالى يحب أن يرى نعمه على عبيده، يحب أن يرى عبيده يتمتعون بنعمه. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. يعني الإيمان أولى بأن يتمتع بهذه الطيبات. الإنسان المؤمن أولى، مو معناته أن يصير إنسان مؤمن معناته الطيبات ما يأخذ، لا، المؤمن أولى من غيره بالطيبات. فهذا تاسع للإيمان، مو معناته والإنسان المؤمن لازم ما يأكل، لازم ما يشرب، لازم ما يتمتع بالحياة. ما دي هذه النظرية، ما موجود في الإسلام هذه النظرية. الإسلام النظري يقول لا، المتعة في الحياة، المتعة الحقيقية التي تشبع ما يحتاج إليه الإنسان حقيقة هي إلى المؤمن. قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا. نعم الدنيا مكدرة لكنها ستبقى خالصة يوم القيامة، لكن يوم القيامة هذا المؤمن يتمتع بها بشكل خالص من دون كدر، من دون أزمات، من دون أمراض، من دون شراب وما شاء. لذلك في الدنيا أولا وفي الآخرة ثانية. في الدنيا له هذه الطيبات يتمتع بها، وفي الآخرة يستخلصها خالصة من دون كدر ومن دون تعب وما شابه. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل: إنما، شوف المحرمات، الله سبحانه وتعالى حل الطيبة، الزواج طيب، الطعام طيب. قل: إنما حرم ربي الفواحش. هناك الفحش الذي يضر بالمجتمع، هنالك هو المحرم. ما ظهر منها كالزنا واللواط، وما بطن كالعلاقات قبل الزواج المحرمة، هذه الله يحرمها، لأن هذه تسبب أضرار في المجتمع، تهتك أعراض، تسبب سرقات، تسبب ما تسبب، هذه الفواحش. قل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. شوف هذه المحرمة وإلى الأصل في المحلية مجموعة يعددها من المحرمات، هذه المحرمات تسبب أضرار، وأن يقول جعلت الحياة قائمة على المحلية. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث: عقلية الذي تتركب على عدم تبدل الخبيث بالطيب. شوفوا تارة المجتمع الإنسان ساذج، مجتمع تفكيره بسيط، زين أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ شوفوا الإنسان تارة يتطلع إلى الشيء الكبير وتارة يتطلع بسيط. انسان صارت يتطلع الى المعالي وصارت انسان يسعى للحضيض، انسان يتطلع الى الطيبات صارت يستبدل الطيبات بالخبيث. اذا هذا عقليتنا علينا السلام دمار. ولذلك القرآن يقول لا تستبدل، لا تقبل الخبيث، لا تقبل الخبيث بدلا عن الطيب ابدا ابدا مهما كانت الظروف. يعني لا تقبل الزنا بدل الزواج، لا تقبل السرقة بدل السحر، لا تقبل الغيبة بدل الثناء الصالح، لا تقبل هذه الامور، لا تستبدلها ابدا، لا تقبلها. مجتمع ما يقبل هذه الامور في جلساته، في سلوكياته، في افكاره وما شابه. عدم تبدل الخبيث بالطيب. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليما رقيبا. واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. انت هذا مال اليتيم حرام، روح افعل كل من جوبك حلال، لا تبدل الخبيث بالطيب ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب. لا تفكر في الراحة تقول خليني انهب هذا وانا حتى اعيش وارتاح وما شابه طرق ملتوية. هذا سبب دمار المجتمع، هذا سبب سعادته، هذا سبب سقائه. ان الانسان يريد ينهب الاخر، يريد يعتدي على الاخر، ما يريد يبذل جهده. لو الانسان سعى بجهده وكون تقصيته بجهده، لكن حينما تكون سرق الجهود الاخرين هذا هو الخبيث. سرق الجهود الاخرين في القضايا المالية، في القضايا المعنوية، في جميع الامور، هذا هو الخبيث. استبداله استبدال الخبيث بالطيب هو سبب دمار المجتمعات. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا. هذا يسبب على البلد ان يقول هذا حوبتي، هذا يسبب شنو؟ يسبب ينعكس اضرار على المجتمع. الامر الرابع عدم تضييع الطيبات. يعني حتى الآخرة احنا اذا ضيعنا الطيبات زين ورحنا وراء المحرمات ورحنا وراء المتع الزائلة المحرمة، هنالك نفقد الحياة الطيبة في الآخرة. فضلا عن الدنيا، قد يتمتع الانسان في الدنيا متاع قليل لكنه يزول. لذلك الله سبحانه وتعالى يبين الحياة الطيبة في الآخرة هي امتداد الحياة الطيبة في الدنيا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار اذهبتم طيباتكم. من الذي انت؟ انت الذي تحدد مصيرك في يوم القيامه حينما تسلك مسلكا غير صالح تذهب هذه الطيبات. اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الارض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. شوفوا هذه عقليه، عقلية الاستكبار، عقلية التفاخر، عقلية التشبث بالدنيا بالزائل. ما عندكم ينفذ وما عند الله باطل. انت تريد الشهرة، تريد السمعة، تريد المال الكثير الذي تتكبر به على الاخرين. تارة واحد يجمع المال ليمسك من مال طيب ومن حياة طيبة، تارة لا للتفاخر، المال جمع للتكبر. هذا هو المشكلة البشرية حينما تلهث وراء الدنيا من اجل التكبر، من اجل التفاخر، هي المشكلة. هذا سراب اول. يقول الله سبحانه وتعالى اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مضطرا ثم يكون حطاما. هذا يستشنو هذه الورقة الخضراء في بس الخضراء تتفكر. وفي الآخرة عذاب شديد. هذا جانب، لكن ليس يحافظ على القيم. ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لا تغتر بما يسنى، لا تغتر بالخبائث، لا تغتر بما يزول، لا تغتر بما يضر. الدنيا تغر وتضر وتمر، فانت التفت، لا تغتر بالاشياء الزائله. حافظ على قيم السماء، حافظ على قيم الرساله، الجمله هي الطيبه. ولهذا الله سبحانه وتعالى سارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها كعرض السماء والارض وعده الذين امنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إذن طيبة الحياة الطيبة أساسها ونتيجتها العمل الصالح والإيمان بقيم السماء، ومفاهيم ومجموعة من النظريات لتسهيل عملية الحياة الطيبة تتلخص في عدم التساوي بين الخبيث والطيب، وتحليل الطيبات وعدم تحريمها، وعدم تبدل الخبيث بالطيب، وعدم تضييع الطيبات، لا نضيعها طيبات الدنيا، لا نضيعها بدل نضيع طيبات الآخر. أنا أسأل الله أن يوفقنا لحياة طيبة نصنعها بأيدينا، نصنعها بجهدنا، نصنعها بإرادتنا، إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد القهار الجبار، الحمد لله الذي خلق الخلق ورزق العباد، الحمد لله الأول والآخر بلا زوال، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق المصطفى في الظلال المطهر من كل آفة البريء من كل عيب المؤمل للنجاة المرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله. اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وأفلج حجته وارفع درجته وأضع نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. والصلاة والسلام على علي أمير المؤمنين ووارث المرسلين وقائد الغر المحجلين وسيد الوصيين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى ابنتها زينب بنت أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الحسين بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن الحسين إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على جعفر بن محمد إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على موسى بن جعفر إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن موسى إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن محمد إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي إمام المؤمنين
طوارق المرسلين وحجة رب العالمين. اللهم صل على محمد وأهل بيته الأئمة الهادين العلماء الصادقين الأبرار المستقيم دعائم دينك وأركان توحيدك وتراجمة وحيك وحججك على خلقك وقيتهم على عبادك وارتضيتهم لدينك وخصصتهم بمعرفتك وجللتهم بكرامتك وغشيتهم برحمتك وربيتهم بنعمتك وغذيتهم بحكمتك وألبستهم نورك ورفعتهم في ملكوتك وحفظتهم بملائكتك وشرفتهم بنبيك صلواتك عليه وآله. اللهم صل على محمد وعليهم صلاة زاكية نامية كثيرة دائمة طيبة لا يحيط بها إلا أنت ولا يسعها إلا علمك ولا يحصيها أحد غيره. صلى الله عليكم يا أهل بيت النبوة صلاة كثيرة دائمة. عباد الله اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله تهتدوا الطريق، اتقوا الله تغفر الحياة، اتقوا الله تنالون علم الدنيا ونور الآخرة، اتقوا الله حق تقاته بالتقوى تعرفون ما يدور وما يحيط بكم. التقوى هي الحصن الحصين الذي يحمي الإنسان، التقوى هي السور المنيع الذي يحفظ الإنسان، التقوى هي السلاح الواقي، هي السرس الواقي الذي يدفع عن الإنسان. فاتقوا الله حتى تتمكنوا من حفظ أنفسكم من ألاعيب الأعداء، من مهازل الخبثاء، من مؤامرات أصحاب المصالح الصغار والجبابرة وما شابه. اتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله، فإن التقوى هي نور العلم وهي بصيرة الحياة وهي القوة التي لا تنتهي. فاتقوا الله حق تقاته، بتقوى الله نستطيع أن ندرك ما يدور حولنا، بتقوى الله نحتمي من ممارسات الأعداء. فاتقوا الله حتى تغفروا الحياة، الحياة صراع بين الحق والباطل، الحياة نزال بين أصحاب المصالح والأهواء وبين أصحاب القيم والمبادئ، الحياة نزال بين فكر السماء وجاهلية الأرض، الحياة نزال بين الصالحين وبين الأشرار، وحتى لا نقع في سباق الأشرار لا بد أن نلزم التقوى ونعتمد التقوى وقيم التقوى حتى نعرف ما يدور حولنا. أما حينما نتخلى عن التقوى ونلهث وراء الإعلام الضال ونستمع إليه ونمكنه من أسماعنا سنبتعد عن التقوى وسنكون ضحية لهذه الممارسات وهذه الألاعيب. لذلك لا بد أن نتقي الله، لا بد أن تكون التقوى هي الحص وهي الأساس لتعاطينا مع ذلك الحياة، والقرآن هو فكر التقوى، هو قيم التقوى. لا بد أن نجعل القرآن نظراسا لقراءة الحياة، نقرأ الحياة من خلال آيات الله، من خلال توجيهات السماء، من خلال تطبيق ما جاء للرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته، حتى نتمكن من خوض الصراع، من كسب السجال، من الانتصار في ذلك النزال. حينما نجعل القرآن مصدر فكرنا وتحميلنا ورؤيتنا وموقفنا، كل يوم نسمع حدثا هنا وهناك، نسمع تفجيرا هنا وهناك، نسمع صراعا هنا وهناك، كيف نقرأ تلك الأحداث؟ بأي وسيلة نقرأها؟ على أي أساس؟ هل بما تقذفه تلك الأقلام المأجورة
او تلك الكلمات المسمومة قرآن يمنعنا منها. يا ايها الذين امنوا لاحظوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين. هنا المصدر الاعلامي حينما يكون هو فاسق لا يجوز لنا ان نقبل ذلك الخبر من دون تبين. لا يجوز، لان هذا الخبر يدعونا لاتهام البريء ويدعونا لظلم الاخرين. ان تصيب قوما بجهاله فتصبر على ما فعلتم نادمين في الدنيا وفي الاخر، وهو يصير انفجار في لندن يطلع لك اربع صور ما نصيبه هذول صور انفجار. من يقول هذا السؤال؟ شوف الاعلام لو انا كنت وقفت وقرات، بس من يقول هذا؟ خبرته بالقطة، وين علامه دلاله انه الذي فجر؟ والله في 11 سبتمبر هذا صعد الطائره. من يقول هذا هو قرب التفجير؟ سؤال. هذا الاعلام يجي احنا ناخذها امور مسلمات، وهذا غلط. القران ما يقبل هذه الطريقه من التعاطي مع اعلام الغادر، مع اعلام الصف. هذا يوم الانسان يركب طائره، مسلمين في كل العالم موجودين، يركب طائره يركب قطار، ولما قالوا فلان مسلم اتهم هو اللي خطر وشافوا في بيته متفجرات. بعدين في مصر الناس شافوه اساسا مو مال مو في هالعالم اصلا، هذا الكل وقت كان قالوا هذا هو مدبر التفجير. ثم ما شافوه حققوا وياه، ما طلع من عنده في المسكين اتهم ورعب ورعبوا اهله وما شافوا. هاي نتيجة الاعلام، هذا معناته زين ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبر على ما فعلتم نادمين. والمشكلة ايه؟ المشكلة فينا، فيكم سماعون لهم. احنا حينما نصغي لهذا الاعلام الجاهل ونبني مواقفنا وتحليلاتنا عليه، هنالك تكون الخطوات الخاطئة، لان احنا بنينا على شيء خاطئ. والا بالله عليك اذا كان الان صرت تفجيرات جديدة بنفس الطريقة السابقة، منهم هؤلاء اللي بيجي يسوي نفس الطريقة في ذات الأيام، وأنت تلاحظ الكاميرات مسلطة في المترو وما شاف واحد والله قال راح يركض، صار تفجير الناس في الشارع. هذا المسلم لما يركض يسموه بالتفجير، أما ذاك اللندني لما يروح ما يسموه بالتفجير. هذا وين؟ هذا لازم نتوقف. هذا الإعلام شلون يعرف بعقولنا وإحنا نصدق ما يكتب ويصدر والجيل بعد؟ هذه كلها لحظ المؤامرات لعبث بمناطقنا، لان هذه التفجيرات تقوم بها بريطانيا وتقوم بها امريكا، حتى يقول احنا ننقل جبهة الارهاب من مناطقنا الى مناطق الطرف الاخر، يعني من مناطقهم ها، حتى تصير مبرر لضرب الشعوب في مناطقها، لان اكو تيار شعبي زين يرفض الاعتداء على الناس. فلازم يقول له شوف، اما احنا نعتدي عليهم هناك وندافع عن انفسنا والا التفجيرات تجينا هنا. هذه نظريات، هذه لعبه، يعني هذا شوف تفجير يقول كم واحد حتى يصير مبرر لضرب الشعوب الاسلاميه في مناطقها. هذا الاعلام يجي يصور لنا، ولا والادهى من ذلك يحشد الاقلام ويحشد القوى الاسلاميه لان تحارب بعضها بعضا، يصير صراع بين الاسلاميين مع بعضهم البعض، هذا يدين ذاك وهذا يسب ذاك وهذا يسم هذا. انت هذا سؤال على امتداد التاريخ المعاصر الان هالخمس سنوات، الارهابيون الذين اتهموا انهم ارهابيون بعيدا عن الصحه والخطا، وين عاشوا؟ وين كانوا يعيشوا؟ عيشوا منطقه العالم الاسلامي؟ لو عيشوا في اوروبا وامريكا. اذا امريكا واوروبا هي مرتع الارهاب. لو قبلنا اعلامهم النتيجة ستكون ان امريكا واوروبا هي مرتع الارهاب، هي التي تربي الارهاب. وهذا قالوا يعني افغانستان من اللي جاء طالبان ومن الذي اعطاهم السلاح ودربهم؟ امريكا دربتهم على السلاح ومن ثم زين استخدمتهم ادوات. يعني هذا يعلم يعني اجي اقرأ انا بن لادن وين تربت المعسكرات ومن اللي اعطاه سلاح؟ شوف امريكا زين. والله هذا الزرقاوي وين كان؟ طلعوه من السجن حتى يصير له تفجيرات في العراق، وهذا المقدسي في السجن يطلعوه شويه حتى يصير له التصريحات ويرجعوه مكانه زين. وما شابه تحصل هناك في لندن هذا المصري على دولته، وما شابه هناك هو خطيب جمعه وهو يخطب وهو ما شابه وموجود يتحرك ويروح ويجي وما حد له وين؟ اذا هؤلاء الارهاب من اللي ربنا؟ مجموعه عملاء، ولكن كل طابتهم على مجموعة أخرى أو مجموعة جهلة يستجيبون لهؤلاء العملاء. هذه مشكلة، لأن لما العقل يغيب لما القيم تغيب لما احنا نهت وراء الاعلام لما ما كان الامور يكون احنا ضحايا. ولهذا احنا لازم نقرأ الاعلام بطريقتنا مو بطريقتهم. احنا لازم ما نمسكن اسماعنا لهم، ما ننخدع لهم. ولا هذا الاعلام، الاعلام عابث. الاعلام يريد يحطم الامه الاسلاميه، يدخل الصراع مع بعضها البعض. احنا نجي نسمع اخبار ومن كل حد يصل الخبر، يجيبه مو محطه واحده، واحده ثانيه وثالثه ورابعه وعاشره، تشوف الخبر كل الاعلام يقول لك هذا الخبر. انت بعد ما عندك مجال ما تصدق، كل تصدق شعلك وما شابه وانت تصدقه. لهذا احنا بحاجة الى ان نلتفت. الغرب عابس، الامريكيون لا يفكرون لا في مصالحهم، الغربيون يفكرون في مصالحهم، بل هناك مجموعة فقط فضلة من الغربيين هي التي تتحكم في مصير الشعوب. يعني مجموعة من اصحاب المصالح في امريكا ومجموعة من اصحاب المصالح في اوروبا، هؤلاء هم الذين يتحكمون في مصير الشعوب من اجل مصالحهم. لذلك لازم احنا نفكر وما ننجح. وبالتالي في الواقع حتى في هذا المجال احنا ايضا نثبت عقل، نشوفوا التفكير السلفي ايضا معلش يستجيب مثل هذه الامور، وصدق روحه انه داعي قاوم الغرب ويقاوم. لا، انت اداه ما بدها الروح، داعي ادوات هؤلاء يستخدمون كادوات لتحقيق مصالح الغرب. ليش؟ لان الاعلام الناس ضخمه ويصدق روحه صار كبير، ما يعرف انه هو اقل من بزونه، لكن وصدق روحه ان صار كبير قاعد يقاوم امريكا وقاعد يضخموه وما شابه. لهذا صارت كلها الاحيه. لهذا احنا لازم نكون واعيين ونقرا الحياه بشكل صحيح، نقرا القران، القران بصائر يبين لنا. ولا امريكا تسوي تفجيره وبريطانيا تسوي تفجيره من اجل ضرب العالم الاسلامي، لان امريكا لا تعيش الا على عدو، لا بد ان يكون هناك عدو ولا وهمي حتى تتمكن من سلب البشرية مصالحها وخيراتها وما شابه. ولا شنو المبرر؟ يعني انت على بال كلام في العراق، شنو المبرر لامريكا؟ يجوا لك تفجيره، اثنين سلفيين، لو انتم عقلاء، لو انتم حكماء، خلوا امريكا او حاربوا امريكا، قتلوا من؟ امريكا مو خسران، يقتلون اطفال ويقتلون عشرات من الناس، خلوا يقتلوا كل يوم يقتلون الشعب العراقي. امريكا مبرر؟ انتصر على امريكا لهذا العمل؟ من تفكر ذات حماقته وجهالته وهذا الزرقاوي العميل وما شابه يمشوها الطريق. امريكا هي اساس سلب الامن في العراق، لان لو استقر الامن ما في مبرر لبقاء امريكا. لذلك مصلحه امريكا ان يكون الامن في العراق معدوم يكون مبرر، والقوات العراقيه ما تقدر تقاوم هالتفجيرات. انتوا يا سلفيين قاعدين تقاومون امريكا، تقتلون امريكي، تقتلون الناس، تقتلون اطفال، تقتلون حريم، لكن عقلية الجاهلية تنجر، لأنه ما في تقوى، ما في رؤية قرآنية، ما في بصيرة، وما يعرفون شلون يتعاطوا مع الحياة. وهكذا في بقية العالم الإسلامي نلحظ هنا وهنا شلون الغرب يعبث بعقول تبدأ من الناس. وهذه مشكلتنا، فيكم سماعون له، وهؤلاء سماعون قسمهم أرجاف الأحكام، قسم إجراء وعملاء، وهؤلاء يصلحهم بالكتاب والمذيعين وما شابه له، نفس الضغاوات والافكار الامريكيه. وهذول اخطر شيء علينا، يسمعوا منهم ويترجموا الكلام الجاهل الغربي ضد الامه الاسلاميه. وقسم منهم يسمع زين وبالتالي يشق طريق خاطئ وجاهلين في هؤلاء السلفيين، بعض السلفيين وما شابه. وقسم يسمع ويتاثر ويصدق التحليلات والاصلاحات وهم اغلب الناس. هذه مشكلتنا. لهذا حلال ما نستمع لهؤلاء، لا نمكنهم من اسماعنا، كما يقول امير المؤمنين عليه السلام لا تمكن الغواة من سمعك. اما احنا لما نمكنهم وبعدين نصدق وما شاء الله الافراد ترجع علينا. يعني بالله عليك امريكا تفكر في الشرب؟ صور انت امريكا هؤلاء يفكرون في مصلحة الناس؟ وين متى كانوا يفكرون؟ ومتى يفكرون؟ وكيف يفكرون؟ لا يفكرون الا في مصالحهم ومصالح حكمه هو الشعب الامريكي. الان من اجل اشعال عداوه، لان الطريق لقطع الاسلام لابد ان يقول هذا هو الاسلام، اسلام مال تفجيرات، اسلام مال تدمير. هذا الانسان اللندني، هذا الانسان البريطاني، هذا الانسان الامريكي لما يقول هذا الاسلام يقول مقبل هذا الاسلام طبيعي. اسلام يعتدي على بريء، تصور تشويه الاسلام شلون؟ اكون اسلام يعتدي على ابرياء؟ اكون ابوك شيئا تدعي الابرياء عقلاء يقبلون. لما يصير هذا هو الاسلام الناس ما تقبل الاسلام وتصير عندهم موقف معادي مو بالاسلام. فبالتالي هذه جزء منها لشحن الشعوب الغربيه ضد الاسلام وجعل حاجز بينه وبين الدخول في الاسلام. اربعه انفار يدخل الاسلام وقبل يصير اخوانات الاسلام اربعه انفار وفي قبل اربعه ملايين صاروا ضد وحاقدين على الاسلام. واحنا نصدق روحنا ونضحك على روحنا. هذا هو الاعلام. لذلك احنا لابد نكون واعيين نقرا الحياه من خلال ايات القران حتى الاسلام ما يدوم حولنا. نسال الله ان يكرم بنا والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.